فيا أيها الإخوة الكرام، رحم الله تعالى من قال: حديثه أو حديث عنه يطربني، هذا إذا غاب أو هذا إذا حضر، كلاهما حسن عندي أسر به، لكن أحلاهما ما وافق النظر. أسأل الله جل وعلا أن يكرمني الله وإياكم بنظرة من نظرات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ العلامة المحدث سيد الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى في كتابه: سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى كل حال فإنه لا يقال أخطأ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في قصة تأبير النخل. يؤكد الشيخ رحمه الله تعالى على عصمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخطأ، ويؤكد على هذا بالأدلة التي ذكرناها في الدروس الماضية. يقول الآن رحمه الله تعالى: لا يقال أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم في قصة تأبير النخل، كما لا يقال إنه صلى الله عليه وسلم أخطأ في قوله لأبي عبيد: ناولني الذراع. تذكرون الحديث عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل الطعام فقال لأبي عبيد: ناولني الذراع في المرة الأولى، في المرة الثانية، في المرة الثالثة. فقال أبو عبيد للشاة: كم من ذراع يا رسول الله؟ قال: لو سكت لناولتني ما دعوت. لا يقال أخطأ النبي عليه الصلاة والسلام في قوله ناولني الذراع في المرة الثالثة، فإن ذلك ليس من باب الخطأ، بل من باب الصواب وإرادة الإكرام والإتحاف لأولئك النفر بأمر فيه اليمن والبركة على وجه خارق للعادة، ولكن تخلف ذلك لوجود المانع والعارض، يعني لوجود الإنكار وعدم التسليم والاعتماد على الأسباب، فعادت الكرامة. ونظير هذا، يقول الشيخ رحمه الله تعالى، ونظير هذا انقطاع مدد الإكرام والبركة في ظرف السمن الذي بارك فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما عصرته أم مالك. جاء في صحيح مسلم وغيره عن جابر رضي الله عنه أن أم مالك الأنصارية كانت تهدي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في عكة لها سمنا، في عند عكي تخرج منه السمن تهدي للنبي عليه الصلاة والسلام منه، فيأتيها بنوها لأم مالك فيسألون الأدمة، وفي رواية فيسألون السمنة، وليس عندهم شيء، فتعمد أي تقصد إلى الظرف الذي كانت تهدي فيه للنبي صلى الله عليه وسلم فتجد فيه سمنة، فما زال يقيم لها أدم بيتها حتى عصرته، عصرت العكة حتى عصرت الظرف فنفد السمن. عندما عصرت العكة نفد السمن، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، أي ذكرت له ذلك، فقال: عصرتيها؟ قالت: نعم. قال: لو تركتيها ما زال قائما. وهذا من خوارق العادات للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني عندما قال لها عصرتيها كأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها بالبركة في هذا السمن، فلما عصرتها نشوش بدت تنبأ يان في سمن، قال لو تركتيها ما زال قائمة. كمان يقال هنا أخطأ النبي عليه الصلاة والسلام، حاشا. وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يستطعمه، فأطعمه شطر وسق من شعير، عطى شيء يسير من الشعير حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما، أي أضيافهما الذين ينزلون عندهما، حتى كاله فنقص. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام يعني نصف وسق من شعير، شو بدي كفي، ولكن كان يأكل هو وضيوفه وأهله حتى كاله. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له لو لم تكله، لو ما كلته لأكلتم منه، أي دائما يكفيكم، ولا قام لكم، أي مدة الحياة من غير نقص، ولكن كالوه. فالكيل العارض منع المدد الفائض، لأنه شو يعني يخطر في باله، إيه ما خلص النصف وسق من الشعير، ما انتهى لسه، ما انتهى، طلع فيه كالو، شو بقي منه، فانقطع المدد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وقد بين الإمام النووي حكمة ذلك كله، حيث قال: قال العلماء الحكمة في ذلك أن عصرها المرأة أم مالك وكيله لهذا الرجل الذي استطعم النبي عليه الصلاة والسلام مضادة للتسليم والتوكل على رزق الله تعالى، ويتضمن التدبير، أنه بده يدبر الأمور هو بفكره وعقله، والأخذ بالحول والقوة، أنه في عنده الطعام أو ما في عنده طعام، عند السمن أو ما عند السمن، وتكلف الإحاطة بأسرار حكم الله تعالى وفضله، فعوقب فاعله بزواله. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: قال الحافظ الزرقاني: ولا يعارض هذا قوله صلى الله عليه وسلم: كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. جزء واحد يعني يخطر في باله أنه هذا الرجل كال الطعام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. طيب هذا بارك، راحت البركة. وهون سيدنا النبي يقول: كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه، يقول لأنه في من يخشى الخيانة، أو كيلوا ما تخرجونه للنفقة لئلا يخرج أكثر من النفقة من الحاجة أو أقل، بشرط بقاء الباقي مجهولا، أو كيلوا عند الشراء أو عند إدخاله المنزل. يعني كيلوا طعامكم، إذا أخرجت منه شيئا كل هذا الذي أخرجته، إن كان للصدقة بدك طالع صدقة، كيلو من القمح، كيلو من الشعير، كيلو من الزبيب، كيلو، كل الذي أخرجت، ولكن الذي أبقيته لا تقدم عليه، كل هذا الذي تخرجه، إما صدقة وإما للطعام وإما للعطاء. ثم يقول الإمام رحمه الله تعالى: أما قضية الحباب بن المنذر يوم بدر فهي كما روى ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خرج يبادرهم إلى الماء. يوم بدر خرج النبي عليه الصلاة والسلام ويريد الوصول إلى ماء بدر قبل أن يصل إليه المشركون، حتى جاء إلى ماء في بدر فنزل به. فقال الحباب بن المنذر: يا رسول الله، أرأيت هذا منزل أنزلكه الله لا نتقدمه ولا نتأخر عنه، يعني نزولك في هذا المكان بوحي من الله عز وجل ما بنتقدم عنه ولا بنتأخر. إذا كان هذا بأمر من الله سمعنا وأطعنا، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي والحرب والمكيدة، ليس بأمر من الله هذا النزول. فقال الحباب: فإن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزل، ثم نغور الماء، يعني بنجمع الماء وبنمنعه عن الآخرين، ثم نغور ما وراءه من الطلب، ثم نبني عليه حوضا فنملأها ماء فنشرب ولا يشربون، يعني لا يشرب المشركون من هذا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشرت بالرأي. وعند ابن سعد: فنزل جبريل فقال: الرأي ما أشار به الحباب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فليس في هذا الحديث ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان مخطئا في رأيه، لأن هذه الواقعة ليست من باب إلزام القضية أو التزامها، يعني ما نزل النبي عليه الصلاة والسلام وأنزل الناس في هذا المكان وألزمهم إياه، يعني انزلوا في هذا المكان وانتهت القضية، إنما هي من باب عرض القضية لإبداء رأي أهل الرأي والخبرة في ذلك. على عادته صلى الله عليه وسلم من عرضه أمثال هذه الأمور على أهل الرأي من الصحابة ومشاورتهم فيها، يعني عندما نزل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان يوم بدر من باب رأي الصحابة الله يرضى عنهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام المؤيد المعصوم الذي ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم كان يستشير الصحابة. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وليس ذلك من باب أنه رأي رآه النبي صلى الله عليه وسلم واستحسنه والتزمه وراح يحمل الناس عليه ويلزمهم به، يعني عندما نزل في هذا المكان ما أن النبي عليه الصلاة والسلام التزم هذا المكان واستحسن هذا المكان وأمر الناس أن يلتزموه، بل من باب عرض القضية للرأي والمشاورة فيها، يعني شو رأيكم بهذا المكان؟ فقال له الحباب: هذا أمر من الله؟ قال: لا، الرأي والحرب والمكيدة. قال: هذا ليس بمكان، من باب إدلاء الرأي من الصحابة ومن باب المشاورة بين النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويدل على ذلك صريح قوله صلى الله عليه وسلم للحباب: أشرت بالرأي، يعني وافقه النبي عليه الصلاة والسلام على الرأي. فكان موقفه صلى الله عليه وسلم موقف المستشير الذي عرض القضية ولم يلتزمها، ولو أنه صلى الله عليه وسلم رأى ذلك أو التزم لذلك لحمل الصحابة على ذلك ولاستمر على ذلك صلى الله عليه وسلم ولا أدل على ذلك. لو أن الأمر رآه النبي عليه الصلاة والسلام والتزمه لكان ألزم الصحابة، لا أدل على ذلك من قصة صلح الحديبية. في صلح الحديبية عندما تم هذا الصلح، الصحابي الله يرضى عنهم قالوا: يا رسول الله، لما نعطى الدنية؟ قبل أن يقول هذا الكلام سيدنا عمر رضي الله عنه شو قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: يا رسول الله، ألسنا على حق؟ قال: بلى. أليس على باطل؟ قال: بلى. أليس قتلانا في الجنة؟ قال: بلى. أليس قتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: لمن نعطى الدنية في ديننا؟ ما رح سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له: رأيك صواب. في ظاهر الأمر، في ظاهر الأمر الرأي في ظاهر الأمر ليس صوابا، الصواب مثل ما عمال بيقول سيدنا عمر رضي الله تعالى، ولكن عندما رآه النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى سيدنا عمر قال يا عمر إني رسول الله وإن الله ناصري. هون في إلزام من حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. عرض على النبي عليه الصلاة والسلام خلاف هذا الرأي فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المقام ليس مقام مشاورة. أما نزول النبي عليه الصلاة والسلام في مكان ماء بدر ما كان للإلزام، إنما كان للمشاورة، فأشار الحباب رضي الله تعالى عنه فقال أشرت بالرأي. فنحن نعتقد اعتقادا جازما بأن حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم معصوم من الخطأ. والذي قال أن النبي عليه الصلاة والسلام يخطئ هو الذي يقول نفسه، هو الذي يقول ربنا جل وعلا لا يقره على الخطأ. نقول لهم أعطونا دليلا على أن النبي عليه الصلاة والسلام حاشاه أخطأ فصحح له ربنا الخطأ فتراجع عنه صلى الله عليه وسلم. يجوز واحد يقول يعني مثلا المرأة التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تجادل رسول الله في زوجها، ظاهرني رسول الله يعني قال لها أنت علي كظهر أمي، فقال ما أراك إلا قد حرمت عنه، فنزل قول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إلى آخر الآيات، فجاءت آيات الظهار. طيب هوني ما أخطأ النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين خطأ النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام حكم بما هو متعارف عليه في المجتمع، كان عرفا هذا في المجتمع، كتبني النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا زيد رضي الله تعالى عنه. هل تبني النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا زيد يقال أخطأ النبي عليه الصلاة والسلام فصحح له ربنا الخطأ وقال له ادعوهم لآبائهم؟ الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل بما يتعامل به الناس، كان الناس إذا قال الرجل أنت علي كظهر أمي حرمت عليه حرمة مؤبدة، فجاء التشريع من الله عز وجل كما جاء التشريع في مسألة التبني الذي فعله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.